أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بقي الكلام في الأمثلة التي في الوجوه الأخرى للقول بخروج همسة الاستفهام عن معناها في موارد متعددة. طبعاً يوجد منهجان بشكل عام للعلماء في مناقشة الطرق الأخرى مختلف، أقصد أتكلم كلها، أتكلم كلام عام. بعض العلماء طريقته أن يعرض رأيه ثم يناقش الأقوال الأخرى، والبعض يناقش ثم يعرض رأيه. الطريقة الأولى اللي يناقش ثم يعرض رأيه هذه تطول، لأن كل قول يجب أن يعطى حقه، واضح؟ تطول جدا، ويحتمل صاحب القول قال كذا ويحتمل قال كذا. أما لو عكسنا ونظرنا إلى أن يذكر القول المعتبر ثم يعرف ما في بقية الأقوال، حلو؟ هذه الطريقة أسهل، لكنها شنو؟ قصيرة، وما تطلع بقية الأقوال بشكل تفصيلي. أنا تعمداً اخترت في هذا البحث أن أبين الطريقة المختارة ثم أتعرض للأقوال الأخرى، لسبب وهو أن الأقوال الأخرى تحتمل أمور كثيرة، يعني تحتمل عدة توجيهات، تحتمل أقوال، تحتمل، وهذا يطول، ما ينبغي الإغراق فيه. فلذلك اخترت بيان الطريقة المعتبرة، بحيث أنت أثناء تعرضك لباقي الأقوال ملتفت للبديل، فما راح تحس بحاجة إلى أن تتكلف للدفاع أو ما شاكل ذلك. طبعاً إن تم البديل. الذي أريد أن أقوله الآن، عندنا كما قلنا في البداية أربعة مسالك في التعامل مع خروج همزة الاستفهام وغيرها من صيغ الإنشاء مثلاً، أو يعني الصيغ الحاصلة من التركيب عن معناها الأصلي. المسلك الأول يقول بأن التصرف وقع مجاز في المفرد، بحيث أن همزة الاستفهام يتغير مدلولها، كانت تدل على الاستفهام أصبحت تدل على النفي. أفأصفاكم ربكم بالبنين لم يصفكم ربكم بالبنين، هذا معنى ألم ترى لم ترى مثلا، واضح؟ فالتصرف في كلمة، مجاز في الكلمة. المسلك الثاني أن يقال لا، المركب بكبرة، المركب بكبرة مجاز، استعمل في غير ما وضع له. فأفأصفاكم ربكم بالبنين، كل كلمة فيها مدلولها هو المدلول الذي وضع له اللفظ، والمركب استعمل بمعنى مركب آخر. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، مدلوله هو الاستفهام، استعمل هذا في غير ما وضع له كمركب، استعمل في ماذا؟ في لم يصفكم ربكم بالبنين، واضح؟ الفرق بين القولين، القول الأول يحدد كلمة ويغير معناها، القول الثاني يقول كل كلمة مستعملة فيما وضعت له، ولكن المركب بتمامه استعمل في غير ما وضع له. القول الثالث اللي هو الكناية، كما ذكره عبد الحكيم السيالكوتي، هو اقترحه، ما شفته كقول أنا. والقول الرابع اللي هو الأغراض، وقلنا هذا يحتمل تداخله مع قول عبد الحكيم. الطريقة اللي احنا بيناها ما احتجنا أي مجاز، فإحنا في مقابل أول قولين، يعني احنا في مقابل أول قولين بشكل واضح. وقلنا أيضا الكلام الذي اخترناه يناسب القول الرابع، ولعله هو مقصود القائل بالقول الرابع، زين؟ يبقى الكلام في القول الثالث، وحقيقته سوف نتعرض له إن شاء الله. قبل أن سوف أنتهي للأول، أنتهي من الأول والثاني ثم أعرض للثالث. بالنسبة للأول أن التصرف في المفرد ففيه أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى هي الملاحظة الكلية، أنه لا يقع المجاز في الحروف، هذا مبنى ومحل خلاف، وسيأتي التعرض له إن شاء الله على ما في البال في الباء. في بحث الباء يتعرض لهذه النقطة ويقول مثلا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في استعملت في غير ما في، يعني بمعنى على، فيصير مجاز كلمة. لو التصرف في الجذوع، لو وين وقع التصرف؟ لأن لو أصلبنكم على جذوع النخل، مو في جذوع النخل، فأين وقع التصرف؟ على سوف يتعرض له في بحث الباء إن شاء الله. واضح؟ لكن مبنى كمبنى المختار أنه، ويأتي هناك إن شاء الله الإشارة إليه، أنه لا مجاز في الحروف. فحينئذ هذه الملاحظة الأولى على هذا القول، هي ملاحظة كمصادرة تطرح. الملاحظة الثانية على هذا القول استلزامه التكلف في موارد الاستفهام الإنكاري الإبطالي، قصدي فيما لو كان المتعلق نفيا، بحيث يكون المفاد نفي النفي إثبات. فعندما تقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أو ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم لم يعني لم تعلم، حمل الهمزة على النفي هنا متكلف، فيه تعسف لا يفهم. هذه الملاحظة الثانية على هذا القول. نفس المعنى، نفس المعنى، نفس المعنى. إيه يعني أنا قاعد أقول لك لملم، خاخي قول لي خلص، يعني أثبت. إذا أنت هدفك من نفي النفي الإثبات، فلماذا تنفي؟ يعني ليش هذه الطريقة؟ يعني مو طبيعية، واضح؟ ما نجدها في استعمال آخر بالمعاني الموضوع لها، تدخل نفي على نفي، إلا في موارد الاستثناء. موارد الاستثناء تفيد الحصر، ففيها نكتة، واضح؟ لم يدرس إلا زيد، نفي النفي إثبات، صح؟ استفيد الحصر لوجود هذه النكتة، صحت. أما أنا ابتداء أريد أن أخبرك أن زيدا درس، أقول لك ليس لم يدرس زيد، أو ليس زيد لم يدرس، شنو هذا؟ واضح؟ فهي متكلف، فهذا القول يستلزم التكلف في بعض الموارد. ثلاثة، ينافي قوله تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، فإن هذا الآية صريحة في أن الهمزة هنا مدلولها هو الاستفتاء، أو طلب شيء، يعني فيها شيء، مو أنه فقط النفي. فأقول هذه ثلاثة ملاحظات على هذا القول، فملاحظة كبروية وملاحظتان جزئيتان. طبعا تنضم لهم الملاحظة العامة اللي هي أن ما ذكرناه موافق للوجدان، هذا شيء آخر. زين، القول الثاني وهو أنه من قبيل المجاز المركب، هذا القول يلاحظ عليه عدة ملاحظات أيضا، ولكن قبل أن نتعرض لهذه الملاحظات ينبغي أن نتعرض لتصوير هذا القول. ماذا يريد، أو كيف يريد أن يصور هذا القائل قوله؟ عندما نرجع إلى ما ذكره السيد الشريف الجرجاني، وقلنا هو أول من تبرع ببيان العلاقات. نعم، أرسلت إيه؟ أرسلت بعضه. طبعا الدماميني تعرض لها بشكل أوضح، يعني عفوا مو الدماميني، ذكر مجموع كلمات السيد الشريف مجموعة، فأنا راح أقرأ من الدماميني وأرسلت لكم بعض الموجود. زين، قال وقد حاول بعض الفضلاء المتأخرين بيان وجه التجوز في بعض الأمور المتقدمة فقال في استعمال الهمزة للإنكار إنكار الشيء. شوفوا لاحظ شلون قاعد يصور المجاز، ركز. إنكار الشيء بمعنى كراهته والنفرة عن وقوعه في أحد الأزمنة، وادعاء أنه مما لا ينبغي أن يقع فيه. وادعاء أنه مما لا ينبغي أن يقع فيه يستلزم عدم توجه الذهن إليه المستدعي للجهل به المفضي إلى الاستفهام عنه. ماذا يريد أن يقول؟ يقول تعال أنا عندما أتكلم عن مجاز فلا بد أن أفترض علاقة بين الحقيقة والمجاز، فهو ليس أمرا اعتباطيا، فهذا الذي حاول أن يقدمه السيد الشريف. واضح؟ حتى نذكر صورة مثال يوضح لكم الأمر. عندما نقول رحمه الله ونريد الدعاء، هذا من أمثلة المجاز المركب. رحمه الله خبر، رحمه الله خبر عدل، وأنت تريد ماذا؟ تريد الإنشاء، تريد اللهم ارحمه عدل. هنا مدلول رحمه الله، كلمة رحمه على معناها، الله على معناها، عليكم السلام. هذا المركب رحمه الله استعمل بمعنى اللهم ارحمه. ما هي العلاقة؟ قال بما أن الله عز وجل رحمن رحيم، وأن الله عز وجل لا يرد دعوة عباده، فدعاؤه يستلزم وقوع المدعو. المدعو نقول دعوت الله أن، دعوت الله له، دعوته به. المدعو ما أدري، لا مو المدعو، على كل حال يعني يصير مدعو، دعوت الله أن، صير مفعولين يصير كأن. على كل حال فهذا الأمر الذي دعي طلب، هذا المطلوب بما أن الله رحيم وأنا دعوته، وهذا الدعاء سوف يتحقق، متعلق الدعاء سوف يتحقق، فأخبرت عنه. فالعلاقة بما أن الدعاء يستلزم الوقوع ولو عرفا أو شنو رجاء ادعاء، ولو هذا المقدار، فقلت شنو رحمه الله. هذا أسهل تصوير علاقة في موارد المجاز المركب. كيف يريد أن يصور السيد الشريف في مواردنا؟ اسمع مولانا، الحين إحنا وين؟ في مورد الإنكار التوبيخي، الكراهة. شوف إيش قال. قال الاستفهام عن الشيء يستلزم الجهل به، عدل؟ الاستفهام بالطريقة المعروفة عندهم، مو بالطريقة اللي إحنا شرحناها. الاستفهام عن الشيء يقتضي الجهل به، زين، والجهل يستلزم عدم توجه الذهن إليه، وعدم توجه الذهن إليه يناسب كراهته، فاستعمل الاستفهام وأريد الإنكار التوبيخي.
بحث عن هذه
هذا شو اسمه. ولذلك هم قالوا ان هم نفسهم يقولون هذا متكلف. قصدي نفس النحويين رغم قولهم بانه مجاز لكن يقولون هذه العلاقات بعبارة اخرى هم يقرون بالعجز بتحديد العلاقة. واضح؟ ولذلك عبد الحكيم كان يعتبر نفسه حط حل. واضح النقطة؟ ولهم يقرون ان اللي سواه السيد الشريف ما حد كمل عليه، بس قالوا ترى قال كذي وخلاص. هذا مثال التوبيخ. مثال ثاني يقول استعمال الهمزة للتقرير. يقول الاستفهام عن المعلوم للمخاطب، لا عفوا التهكم. يقول الاستفهام عن كون صلاته آمرة لذلك يناسب الدعاء أن المخاطب معتقد له. أنت لما تستفهم واحد فكأنك أنت قاعد تقول هو يعلم بالواقع وأنا أريد أن أرفع جهلي. والدعاء اعتقاده إياه يناسب الاستهزاء والتهكم. هكذا قال. في الاستبطاء بدع شوي. استبطاء مولانا، عفوا، يقول الاستفهام عن الشيء يستلزم الجهل به، والجهل به يستلزم استبعاده عادة أو ادعاء. الشيء المجهول يستلزم الاستبعاد والادعاء، الاستبعاد ادعاء أو عادة، لأن الأنسب بما هو قريب أن يكون معلوما. الشيء اللي قريب الوقوع مفروض يكون معلوم، فالشيء اللي مو مجهول يكون شنو؟ بعيد الوقوع. والأنسب بما هو بعيد أن يكون مجهولا، واستبعاده يستلزم استبطاءه إنه بطيء صار. وقس على ذلك نظائره. يقول هذا كلامه فتأمله. دوامين يقول ماذا أمثلة ذكرت أنا؟ زين التكلف واضح عليه ولا يمكن المساعدة عليه. فالإشكال على هذا المسلك من جهتين. الجهة الأولى التكلف الواضح في التوجيه، جيد، وأنت بالاطلاع على بعض الأمثلة يتضح لك الأمر.
وهذا التكلف أصلاً ما جواب. لما يقول هذا يناسب وهذا أنت ما سويت شيء. أول كلام أنه يناسب هو لا يناسبه.
إيه نعم هم صحيح، هم صحيح. يعني لعل لهذا اتهموا بالتكلف يعني قصدي قد دعوة التكلف ترجع إلى هذا.
إيه.
اي اقول لك احنا حتى لو قلنا بالملازمه، ترى احنا بنقول حتى لو قلنا بالملازمه هذا متكلف. ليش متكلف؟ لان المجازات اخواني ترجع الى امور تناسب ما هو مركوز عندنا. هذه النقطه لما نقول هذا متكلف ولا هذا مو متكلف، ان هذا ما ينسجم مع ما نجده في انفسنا من تفهم وتفاهم. هذا هي النقطه الاساسيه. فهذا الذي وقع به السيد الشريف، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التشكيك في أصل المجاز للمركبات، أن المجاز في المركبات غير معقول، لأنه فرع وضع للمركب مغاير للوضع للأفراد للمفردات. يعني كلمة رحمه الله، رحمه فعل ماضي، الهيئة موضوعة، ومادة رحمة موضوعة، والله لفظ الجلالة موضوع، هيئة بين الفاعل والفعل موضوعة أيضا، الهيئة بين الهاء والرحمة هيئة المفعول به. هل بعد وضع المفردات والهيئات نحتاج وضع للمركب؟ العلماء قالوا هذا لغو، ما له معنى أصلا. فلا معنى للمجاز في المركب، لأن المجاز فرع الوضع. واضح النقطة؟ الوضع لما كان مختصا بالمجاز، لما كان استعمال الشيء في غير ما وضع له، لما كان استعمالا للشيء في غير ما وضع له، فعندما تقول مجازي المركب لابد أن تفترض أن المركب موضوع غير وضع المفردات، ووضع المركبات ما له أي معنى نشعر فيه، لغو أصلا. بعد وضع المفردات هل تحتاج أن تضع المركب أيضا وضع جديد؟ يعني الواضع وضع كلمة رحمة، قال هذه هيئة فعل ماضي، المادة الرحمة، هيئة الفعل والفاعل، هيئة كذا، عقب ما يضع هذا يقول وهذا المركب أضعه لمعنى رحمه الله مثلا. لا لا، يقولون الهيئة، وضع الهيئات، هاي وضع الهيئات، احنا كلامنا للمركب من المفرد والهيئة، وضع للمركب من المفرد والهيئة، واضح؟ مو تقول لي مثلا نسبة النسبة النسبة الخبرية، لا لا لا، وضع للمركب. ما راح على هالمبنى على الإشكال في المجاز المركب يصير كناية، ما راح يصير استعارة تمثيلية، راح يصير على هالقول إنكار الاستعارة التمثيلية مطلقا. نعم، على هالقول تنكر الاستعارة التمثيلية مطلقا. نعم، إيه خصوصية المفردات، إيه إذا ضعف في الهيئة ما يمشي. تدري ليش؟ أنت الحين لما تقول أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هيئة الفعل أي هيئة تغيرت؟ هما قالوا هذا خلى مثال، الحين خلقوا رحمه الله، رحمه الله وين الهيئة تغيرت؟ هل هيئة الفعل الماضي هنا هيئة الإسناد الحدوثي صار مدلولها غير الإسناد الحدوثي؟ هذا كلام. فإذا ما تغير مو هذه الهيئة الخبرية هي نفسها من الإسناد الحدوثي، فأنت بتقول إذا بتغير معنى الإسناد الحدوثي حط لي البديل، إذا بتحط البديل ما يركب، لازم تغير كل التركيب. طبعا إحنا عندنا تصوير لحل الإشكال مال مجاز المركب، بس ما بيتعرض له، بس أقول هذان الإشكالان كافي. يبقى القول الثالث وهو ما ذكره عبد الحكيم السيالكوتي، حتى نفهم كلامه لازم نشوف كلامه كامل، وهذا اللي أنا أرسلت لك سابقا. يقول شوف شو يقول، على قول التفتزاني كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام، أدوات الاستفهام كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام، واضح إن شاء الله؟ يعلق يقول ظاهر كلامه يدل على أنها مجازات في تلك في تلك المعاني. يقول لما تعبر هالتعبير تستعمل في غير الاستفهام الظاهر هذا مجاز، كما يشير إليه قول الشارح رحمه الله، الشرح التفتزاني الماتن الظاهر قصد الخطيب، يعني التعليق على الماتن، وتحقيق كيفية هذا المجاز إلى آخره. شايفين هاي وتحقيق كيفية هذا المجاز، هذا بين قوسين من كلام الجرجاني، يعني تعليقة أخرى على كلام الجرجاني، هم مو حاطين قوسين، خطأ. يقول لكن التحقيق الآن لسيالكوتي يقول أنه قد يراد منها تلك المعاني بطريق المجاز، وقد يراد بطريق الكناية، وقد يراد بطريق أنها مستتبعات الكلام، وهذا هو اللي تقريبا الغرض، نفس فكرة الغرض رح يأتي إن شاء الله الحين رح يوضح. وتفصيله في حواشينا على تفسير القاضي، من القاضي؟ قاضي البيضاوي. تفسير البيضاوي طبعا من التفاسير التي الآن أنتم فتحوا الذريعة شوفوا حواشي علمائنا على تفسير البيضاوي، كان تفسيرا يدرس. حتى أنت الآن الصافي للفيض الكاشاني، حتى مال سيد نعمة الله لؤلؤ المرجان، كم كتب طلعت في التفسير؟ كنز الدقائق، كنز الدقائق. تقريبا كل التعليقات، تقريبا يعني مبالغة، هاي التعليقات التوضيحية زين من البيضاوي، واضح. وأنا بلغني أن سيد المرعشي رحمه الله درس الكتاب 3 مرات أو 4 مرات، لأنه كان صغير هو، يعني الكتاب بكبره مو كبير زين، يمكن إنهاءه كتدريس، وفيه نكات كثيرة، فيها شوي ضغط عبارة، ولذلك عليه حواشي كثيرة. من أهم حواشي المتعارفة حاشية الخفاجي، هذه مطبوعة تصير كل المجموع 8 مجلدات، وأيضا من حاشية السيالكوتي، هذه أنا ما تتحصل حتى PDF ما تتحصل، بس مخطوطة الإخوان محصلينها، أنا شفتها مطبوعة، هي مطبوعة بس في باكستان، شفتها مرة ما خذيتها من زمان. على أي حال، اللي الآن عنده تفسير على حاشية على تفسير القاضي في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا استفهام شنو قصده؟ طبعا كيف هذا مو همزة، ايش رأيكم؟ شنو تفهموا من هذا الاستفهام؟ أدري بس هو نظر التوبيخ تفهموا منه، ما تفهمون شيء ثاني أكثر؟ ممكن التوبيخ موجود صح، يعني في ضبنه من ضبن التوبيخ أيضا أن هذا مما فيه نعم لا 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 أن هذا أنت مثل ما قلت التوبيخ بضبنه، التوبيخ أن هذا ينبغي أن يقع، كأنه هو يقول عدم وقوعه يحتاج سبب، يحتاج يعني شلون صار كذي. ملاحظ لما أنت إن يعني أقول كيف حصلت الدلالة، كيف حصلت الدلالة، أنت ما تقول كيف فعل كذا كيف كذا، أنت بتقول هذا ما يمكن أن يقع. أحسنت، لا أنت تقول هذا الكفر بالله قاعد تدعي أنه مما لا يمكن أن يقع من عاقل، فكيف تكفرون أنتم وكنتم أحياء وكنتم أمواتا فأحياكم؟ واضح النقطة؟ فالاستفهام وقع على الكيفية صحيح، يعني بعث بيان الكيفية، لكن يتضمن أن هذا السؤال ما له جواب، ما في كيفية، واضح؟ أنتم من خلال تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يا أخي شوف واضح؟ مثل لا ما له داعي التمثيل، بس واضح الصورة إن شاء الله. نعم، بعث لبيان كيفية، واضح. أنا بدعواي واضح.
ما ممكن نوصل حد في بعض الأمثلة إن يعني من كبح قولك ومن كبح اعتقاد أصلاً ما بسمع.
طبعاً هو هذا قد يكون موجود. لأن البعث مو بالضرورة يكون الغرض في البيان. هذا أشرنا له سابقاً. يعني أنا عندما أبعث ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، مو ناطرة أنا لما أقول ألم ترى، مو ناطرة يقول لي إيه بلى رأيت. إحنا لما نقول بعث لبيان الجواب مو بالضرورة إن الغرض متعلق ببيان الجواب، بس البعث وقع.
حتى لو ما قلنا الغرض متعلق، أنا قصدي بالبيان أصلا يبطل الكلام كله، يعني أحس إن أصلا
ماكو جواب.
ممكن الغرض ينتهي، مو الغرض أصلا البعث ينتهي.
لا ما شفت كذا، شوف في بعث، هذا رأيي يعني، شوفوا انتم. السائل نفسه اي نعم صح يقول ايه كان صار كذي وكذي، مثلا يقول كيف تكفر بالله، يقول ايه لاني شو اسمه نظرية داروين مثلا واضح. ففي بعث مو ما في بعث أحسن. زين نحو قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هنا يريد أن يطبق. لاحظوا معي سليمان عليه السلام في القصة شنو قال؟ وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا المقطع سليمان خلينا نفكر في استفهامه شنو قال؟ مالي مالي هذا شنو مالي؟ معنى هالعبارة زين؟ إيه إيش فيني شنو يعني؟ ما ثبت لي أي شيء ثبت لي بحيث لا أرى الهدهد؟ واضح؟ أي شيء ثبت لي بحيث لا أدخل الجنة؟ ما لي لا أدخل الجنة؟ ما لي لا أفعل كذا؟ أي شيء ثبت لي لا أخشع في الصلاة؟ ما لي لا أخشع في الصلاة؟ واضح؟ هذا استعمال. طبعا في ما بالو ما بالي كذا وكذا زين. بس الحين احنا في هذا ما لي يعني ما ثبت لي اي شيء ثبت لي. واضح زين. لاحظوا معي ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ظاهر الترديد شنو؟ أنا فيني شيء ما قاعد أشوف الهدهد أم هو مو موجود؟ هذا الظاهر صح؟ فهمتوا الآية؟ شنو ما لي لا أرى الهدهد في شيء أم هو غائب؟ طبعا على طريقتهم يخلون أم هني إبطالية بل أكان من الغائبين. خب على الطريقة المختارة أنه لا أم معادلة يا أنه ثبت لي شيء أنا ما أراه أو أنه غائب. قاعد أقول لك هم قالوا أضرب
أضرب بسؤال
هو هذا قول
أضرب بمعنى لا كان الغائبين واقعا كان
شلون أضرب عن شلون يضرب يعني
يسأل نفسه وبعدين قال لا ما في شيء هو فعلا غائب.
إيه ممكن يوجه كذي هو راح يذكر الحين توجيهات. شوف الحين شوف الحين راح يذكر توجيهات. فواضح إن شاء الله الآية الحين بالمقدار الإجمالي. شوفوا شلون راح يفرع فيها وراح يطبق الوجوه المختلفة حتى يتبين رأيه. يقول عدم الرؤية قد يكون لحال في جانب الرائي وقد يكون لحال في جانب المرئي. حلو يعني خصوصية في الرائي أو خصوصية في المرئي. واضح؟ فقوله ما لي لا أرى الهدهد إن كان استفهاما عن حال في جانب الرائي يوجب عدم الرؤية يعني يسأل عن شيء في نفسه يخليه ما يشوف. حلو؟ فالاستفهام لا يمكن حمله على حقيقته إذ لا معنى للاستفهام عن حال نفسه فهو مجاز عن التعجب. لحظة واضحة الصورة شنو بيقول؟ يقول ما يقدر يستفهم عن نفسه لأنه يعرف نفسه. واضح؟ زين فنحمله على التعجب. وإن كان استفهاما عن حال في جانب المرئي يوجب عدم الرؤية كالساتر فيجوز أن يكون الاستفهام على حقيقته. في الحالة ممكن يكون قاعد يستفهم فعلا إذا كان في المرئي. طبعا
فإن قصد منه التعجب ويكون إرادة المعنى الحقيقي لمجرد التصوير والانتقال كان كناية. يقول الحين هو ما لي لا أرى الهدهد يستفهم عن شيء موجود عند المرئي، حال في المرئي، فيمكن أن يكون استفهاما حقيقيا. ثم يفرع يقول إن كان غرضه من ذكر الاستفهام مجرد التصوير والتخيل لينتقل إلى لازم هذا الاستفهام وهو التعجب، يعني ذكر الاستفهام بدون جدية، مو جاد باستفهامه، فقد ذكره للتوسل به إلى التعجب، هيصير كناية. فقاعد يفرض لازم للاستفهام، ويفرض أنه ذكر الاستفهام فقط لمجرد التصوير، لأن الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، ذكر الملزوم وإرادة اللازم، والملزوم يذكر فقط كوسيلة للوصول إلى اللازم، فقط كوسيلة للوصول إلى اللازم، ولذلك قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ الخلق باليدين لازمه الإتقان، فذكر الخلق باليدين مجرد توطئة لكي تصل إلى اللازم اللي هو الإتقان. أما أن الله له يد مسكوت عنه، مو في مقام هالبيان. وإن قصد منه المعنى الحقيقي مع التعجب كان التعجب من مستتبعات الكلام. لو فرضنا أنه أنا لي يدين قويتين وقلت لك هذا صنعته بيدي، فرح تفهم منه المراد الجدي وتفهم اللازم أيضا، واضح؟ فيكون اللازم من مستتبعات المفاد. أفدتك الصنع باليدين ولازم ذلك الإتقان، فليس ذكري للإيجاد باليدين مجرد التوطئة والتوسل إلى اللازم، بل ذكرته مريدا إياه، واللازم أيضا مراد لأنه لازم، فهذا قصد بمستتبعات الكلام. زين. وبما ذكرنا ظهر الجمع بين كون كذا إلى آخره. طبعا كلام الباجي زين يقرأ، فينبغي أن يقرأ حتى تستوعب أكثر. فالذي أريد أن أقوله أن ما ذكره عبد الحكيم في هذه المسألة لا نوافق عليه. لماذا؟ لأنه جرى مجرى القوم في اعتبار الاستفهام بمعنى رفع الجهل، طلب رفع الجهل، ولذلك قال إذا كان يستفهم عن نفسه ما يكون استفهام حقيقي، وبالتالي فعبد الحكيم يقبل هذه الصور كلها، هو لا يختار صورة دون أخرى. ولذلك أيضا احتمل هو أن لا يكون الاستفهام مرادا على نحو جاد، أما على المختار فجميع الصور يمكن إرجاعها إلى ما سماه بمستتبعات الكلام. فالحاصل أنه عندما ذكر الكناية
نحن نقول جميع صور الكناية التي تذكر، أو قبل هذا فأقول عفوا، أبي أبين المسألة اللي انطلق منها عبد الحكيم أنه تعامل مع الاستفهام بالمعنى الشائع عند القوم، فالتزم بالمجاز في صورة، بالكناية في صورة، بمستتبعات الكلام في أخرى ثالثة، واضح؟ فهو يلتزم أن أي استفهام في القرآن عن الله مجاز، لازم يقول كذي أو كناية، تمام؟ أما المختار عفوا هذا الذي يفهم منه، وما ذكره في المستتبعات هو عين ما قلنا، هو عين ما قلنا، لا فرق بين ما ذكره وذكرنا. يبقى الكلام في أن نناقش رأي الكناية مستقلا، هذا نناقشه ونخلص بعد القول الثالث. فنقول إن ثبت في مورد أن الاستفهام ذكر لمجرد التصوير بحيث يكون النظر مرتكز إلى اللازم والاستفهام مجرد توطئة مجرد تصوير، إن ثبت مثل ذلك فلا مانع من التزام بالكناية، ولكن لا نعلم موردا لثبوته. بعبارة أخرى، القول بالكناية لا يأتي عليه إشكال التكلف، لا يأتي عليه إشكال التكلف، ولا يأتي عليه إشكال كبرى وعام، ما عندنا شيء نعبر عنه كإشكال في المسألة، عفوا شيخنا، فقط الذي نقوله أنه لم يثبت فيما نعلمه من أمثلة لإمكان التزام أن البعث نحو الجواب مراد بمعناه، تبعثه فعلا، بعثته أنت فعلا، بعثته أنت فعلا، بعثته مو أنت لم تبعثه، جيد، وهذا البعث له لازم، وهذا اللازم مراد، مو أن البعث ذكر لمجرد التصوير، جيد. فأقول لم يثبت عندنا فيما نعلمه مثل هذه الصورة، ولكن لا يوجد أي محذور في وجودها، لا نعلم محذورا في وجودها. هذا اللي عندي في التعليق على كلام عبد الحكيم، وأما ما ذكره من مستتبعات الكلام فهو قولنا ولا نختلف معه في هذا. تفضل شيخنا.
قولنا بأنه يذكر فقط للتصوير، هذا ما يعارض أصل الإنشاء، يصير حكاية بعدين مو إنشاء.
بل يمكن ما راح يكون في إنشاء، أي ما راح يكون في إنشاء. والله شيخنا شوفوا، أنا قاعد أفكر هالأيام في أصل الكناية، يعني الإشكال اللي ذكرته وهم في بعض الأسئلة، فخليه يتنقح شوي. فهمت شنو بتقولون، إشكال جيد، زين، فهمت شنو بتقولون، يبي له تفكير أكثر. أحسنت، زين، فهذا هو الحاصل في الأقوال في المسألة، وإن شاء الله تبينت، وإن شاء الله تكون قد اتضحت، ومن هذا تعرف كيف تتعامل مع ما يقال في خروج الأمر والنهي عن معناهما، وما خروج الخبر عن معناه المذكور في المطول وغيره. أذكر لكم مثال للتسهيل، لاحظوا معي الآن. الطلب، هيئة الطلب افعل، وزن افعل، هذا الوزن كله معناه البعث نحو المادة، البعث نحو المادة، يقولون يأتي لشنو؟ لأسباب مختلفة، حلو؟ قد يأتي لأجل شنو؟ التشريع، الأمر والنهي، هذا متى؟ إذا صدر من مولى. قد يأتي لأجل الالتماس، إذا صدر من مساوي. اي بس أنا ببين تطبيق اللي قلناه عليه، الحين راح أبين شيء ما قالوا هناك. قد يأتي للتعجيز، متى يأتي للتعجيز؟ إذا اقترن الكلام بأن المتعلق محال، متعلق الطلب محال، والمخاطب يدعي أن إمكانه، أو ما يلزم من إمكانه. هني نفهم التعجيز، فهمنا للتعجيز الاقتران بها النكتة. يأتي للتحقير، ليش يأتي للتحقير؟ عندما تأمره بشيء لا يمكن أن يقع، قل كونوا حجارة أو حديدة. مثال إحنا يقولون في الجيش يرسم له شغله ويقول اركب شو اسمه، يهزأ، واضح؟ زين، أو روح يجيب لي نملة ما أدري شنو مثلا، نملة نفية، واضح؟ مثل هالأمور ها. زين، فهني للتحقير لأن المتعلق اقترن بها الخصوصية، واضح النقطة؟ كذلك عندما تقول هذا الأمر مثلا جاء للتهديد، شنو؟ وشاركهم في الأموال والأولاد، واستفزز من استطعت منهم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، يلا روح سوي اللي تسوي. مو احنا نقول سوي اللي تسوي يعني بالله يسوي اللي تسوي يعني كيفك يعني يجوز، واضح؟ لا، تهديد. ليش تهديد؟ تهديد لأنه صدر في مورد يكون الطرف الآخر منكر ولو في تصرفه، ولو بظاهر حالة منكر لترتب الأثر السلبي عليه، العقاب مثلا. حلو، فتقول روح سوي يلا وشوف، وشوف شنو راح يحوشك، واضح؟ طبعا هو قد يكون يدري انه راح يصير فيه، بس هو ولو منكر بحسب التعامل، ولو منكر بحسب التعامل. فأقول تلاحظون أن كل مدلول هنا البعث موجود في الجميع كله، غايته أن البعث نحو شيء يفهم منه شيء، والبعث نحو شيء آخر يفهم منه شيء آخر، وهكذا. فهو من مستتبعات الكلام على حد تعبير عبد الحكيم. جيد، فبهذا يكون قد أتممنا الكلام، ذكرت له تطبيق اللي هو الأمر، وبهذا أنت تعرف الكلام في بقية الموارد إن شاء الله. فقط يبقى همزة التسوية، الكلام في همزة التسوية، والكلام في الاختصاص بهذه الأمور. خب إن شاء الله يكون اتضح، لكن راح أنبه عليه. فغدا فقط يمكن نحتاج ربع ساعة إن شاء الله ننبه على بعض الأمور، يكون بعد أتممنا البحث وندخل في اللاحق. البحث اللاحق راح يكون إن شاء الله أجل، زين، أجل على السريع ناخذها، ما فيها شيء ما بعد أجل إذا. جيد، فغدا راح ندخل في بحث إن شاء الله أجل وإذا. وأما آية وآية ومثل هذه الأمور، هذه غير موجودة في الكتاب والسنة، وتقدرون تقرونها، ما فيها شيء مميز. نعم، في البحث اللي ذكره هو من قبيل الألغاز، إن هندو، شلون إن هندو؟ واضح؟ يقول ها إي، هذه إي فعل من وأ، فعل أمر من وأ، والنون نون توكيد، وهندو منادى، يا هندو الجميلة الحسنة، الجميلة منصوب لأن نعت شو اسمه نعت المنادى كذا. هذا بعد شو اسمه حق اللي عنده وقت زايد. لا 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 ما يفيد هذا بالباب، هذا الشيء الوحيد المفيد في الباب الرابع.